إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الكرام الاحتساب الدائم من صفات المؤمن وهذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان ومعنى الاحتساب طلب الحسبة أي طلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى ومعنى أنه دائم يعني في كل الشؤون فالعبد المؤمن محتسب دائما فيما فرض الله تبارك وتعالى عليه من الطاعات وفيما رغبه فيه كذلك فهو في الواجب وفي المستحب وكذلك في المباحات والمعاملات وفي جميع الشؤون فالمؤمن محتسب دائما في كل شؤون كيف يكون ذلك أما في الواجب والفرض فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا من المؤمن إلا إذا كان محتسبا فيه يعني مريدا أجره وثوابه وذلك أن من معاني الاحتساب هو الإخلاص لأن العبد إذا احتسب العمل بمعنى أنه طلب أجره ومثوبته من الله تبارك وتعالى فلا بد أن يعمله خالصا لله جل وعلا والإخلاص شرط في صحة العمل فلا عمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص ومعنى الإخلاص أن يؤديه خالصا لله تبارك وتعالى بريئا من حظ نفسه بريئا من الرياء فلا يرائي فيه ولا يبتغي فيه إلا وجه الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى لرسوله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ويقول جل وعلا أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقول النبي إيمانا واحتسابا إيمان بالفرض لأن الله تبارك وتعالى هو الذي فرض هذا وهو الذي شرعه سبحانه وتعالى فهذه شرعة الله فهو يفعل هذا معتقدا بأن هذه من تشريع الرب تبارك وتعالى ثم احتسابا طالبا للأجل والمثوبة عند الله تبارك وتعالى وهذا في كل العبادات صلاة صيام زكاة حج لا يقبل الله تبارك وتعالى من عبد عمله إلا إذا أخلص فيه لله تبارك وتعالى وكان محتسبا فيه محتسبا فيه من معاني الاحتساب يدخل الإخلاص ثم يدخل كذلك الرغبة في الخير والافتقار إلى الله تبارك وتعالى فالمحتسب يشعر بأنه فقير إلى الله تبارك وتعالى فقير إلى عطفه وإحسانه كذلك يعتقد بأن الله هو الغني وأن عطاءه هو العطاء الأوفى سبحانه وتعالى ولذلك إذا احتسب فإنما يريد ثواب عمله وعطاء عمله من الله تبارك وتعالى فهذا في الفرض وكذلك في النفل يعني فرضا ونفلا لا بد أن يكون العبد محتسبا لينال المثوبة وليكون هذا العمل بالفعل قربة له عند الله تبارك وتعالى وأما في المباحات فهنا تفاضل أهل الإيمان كل فعل يفعله المؤمن مما أباحه الله تبارك وتعالى إذا ابتغى فيه وجه الله جل وعلا أجر عليه وإذا لم ينوي فيه نية لم تكن له فيه نية لم يكن له ولا عليه فهذا لا له ولا عليه ولكن إذا كانت له فيه نية فهنا يؤجر على هذا العمل كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه عن كيف يستطيعون أن يوفوا هذه الحسنات الكثيرة المطلوبة من هذه الأشياء المطلوبة، يقول النبي يصبح على كل تلامة من الناس صدق. فقال رسول الله كيف يعني كيف نؤدي 360 صدقة كل يوم؟ فأخبرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه أن باب الصدقات واسع، فقال إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحاديث صدقة. فقالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. فهنا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن باب الثواب عند الله باب واسع، وأنه من اليسير على العبد أن يناله. فالتسبيح لا أسهل منه، فقال النبي إن بكل تسبيحة صدق. إذا قلت سبحان الله فقد تصدقت بصدق، ومعنى تصدقت بصدق يعني فعلت عملا من أعمال الخير ومن أعمال الدين تؤجر عليه، فهذه صدق التي تؤديها. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وحملك متاع الرجل إلى دابته صدقة، يعني لو أعنت رجلا فحملت متاعه وهو راكب على دابته أو أعنته للركوب فصدقة. إذن هذا يدخل فيها كل أنواع البر. ثم قال النبي وفي بضع أحدكم صدقة. فقال يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يعني إن هذا من المباح، وإن الإنسان يفعل هذا يفعله بتلذذ الشهوة. فقال النبي أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له واعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، واعلم أنك لن تنفق نفقة نفقة ما أي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فأخبر النبي بأن كل إنفاق من العبد المؤمن يريد به صاحبه وجه الله أجر عليه، حتى ما هو لازم عليه بعقد النكاح. فإن الإنفاق على الزوجة لازم بعقد النكاح، وهذا من الواجب وهو من حقوق الآدميين، هذا حق الآدم لا بد أن تؤديه، وإذا لم تؤديه عوقبت عليه. أخبر النبي أنه إن أداه ولكنه ابتغى بذلك وجه الله في هذه النفقة أجر عليها، أصبحت نفقة في سبيل الله. بل قال النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن أعظم النفقات أجرا هي هذه النفقة، هذه النفقة التي هي نفقة من واجبات الآدميين وليست واجبات هي حق لله في الأساس، وإنما هي حق الآدمي حق الزوجة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه على أهلك أعظمها أجر الذي تنفقه على أهلك. فهذه أعظم النفقات أجر، علما أنها من النفقات الواجبة والتي ليست هي في الأساس من حقوق الله ولكنها من حقوق الآدمي. وعلى هذا كل المعاملات وكل العادات وكل المباحات. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يلتقي بأبي موسى الأشعري. عبد الله بن مسعود أسبق إيمانا وأفقه من أبي موسى، وقد أرسلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى اليمن لتعليم أهلها، فاجتمع كانوا يجتمعون. فسأل عبد الله بن مسعود أبا موسى عن سمعه بالقرآن، كلاهما من أهل القرآن بل من حفاظ من قراء النبي صلوات الله وسلامه عليه بل من قراء القرآن. فقال عبد الله بن مسعود لأبي موسى يعني ماذا يعني كيف أصنعك بالقرآن؟ فقال والله إني لا أتفوقه تفوقا. قال له أنا أتفوقه تفوقا، ومعنى أتفوقه يعني فوق أصل الفوق هو الفترة بين الحلبتين للنار، يعني أنه يرتاح شوية ويقرأ ثم يعود القرآن، يرتاح قليلا ثم يعود القرآن، يرتاح قليلا ويعود القرآن، فيقول أتفوق وتفوق في الليل والنار، يعني أن شغله القرآن، فيرتاح ثم يعود إليه. فقال له ابن مسعود: ولكني أنام بالنهار لأقوم به بالليل، فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. هذا فعل ابن مسعود وهو أفقه وأعلم، قال له: أنا لا أصنع مثل صنيعك في أني أرتاح شوية وأهيت، وإنما أرتاح راحة طويلة في النهار، أخذ قسط من النوم في النهار لأقوم به في الليل. يقوم في الفرع عندي أجرين، أجر النوم في النهار وأجر القيام في الليل. قال: فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي، فيكون نومه عبادة وقيامه كذلك عبادة. هذا من فقه كسب الثواب، لأن هذا باب عظيم، هذا باب عظيم من أبواب الخير، وهو كيف يكون الإنسان نية في كل عمل يعمله. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالأعمال بالنية، فمن كان له نية طبعا في العمل الصالح ويخل العمل الصالح اللي هو المفروض أو المندوب إلا بنية، فهذا يؤجر على هذا، ومن لم تكن له نية فعمله مردود عليه. كذلك في المباحات، من كانت له نية في المباح أجر على هذا المباح، وأن لم تكن له نية في المباح فلا هو بمأجور ولا هو بمأجور، يعني لا أجر له ولا وزر عليه، لأن الأمر مباح، هذا مما أباحه الله. فإذا وجدت النية وأصبح العبد يقف كل عمله، كل عمله مع الله تبارك وتعالى، نومه وقيامه وعطاؤه ومنعه وفعله كله لله، يصبح هنا أخذه وعطاؤه كله لله، فلا يأخذ ولا يعطي، لا يبيع ولا يشتري ولا يتاجر ولا يؤدي الحقوق ولا يفعل إلا لله تبارك وتعالى، له في كل عمل من الأعمال نية. فهذا الذي له في كل عمل من أعماله نية، عند نومه له نية، وعند طعامه له نية، وعند شرابه له نية، وعند شهوته له نية، له نية لله تبارك وتعالى، ويفعل ذلك احتسابا. وإذا أنفق على أهله أنفق بنية، وإذا أنفق على نفسه أنفق بنية، هذا يعيش مع الله تبارك وتعالى، ويكون كل أعماله طاعات، تصبح تتحول هنا كل الأعمال التي يعملها اللي هو عمل الليل والنهار يصبح طاعات وقربات إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يحتاج تيقظ، هذا يحتاج تيقظ. وقد يرى إنسان من هذا سهل، لكن هذا أصعب الأمور، هذا أصعب الأمور، كما قال أحد التابعين، قال: عالجت كل أمر فلم أجد أصعب من نيتي. يقول: كل أمر عالجته من أمور الدين، من هذه الشعب التي نتكلم فيها منذ سنتين، بدءا بالشهادتين، بالجهاد، بالنفقة، ببر الوالدين، بصدق الحديث، هذه كلها شعب الإيمان، كل هذه الأعمال يقول: عالجت كل عمل فما وجدت أصعب من نيتي. ليه؟ ليش؟ علم أن النية إضمار، أنت تضمر شيء، لا بتتحمل حمل ولا بتتحمل عبء، ليس كالجهاد وليس كغيره، لأن هذا أمر عظيم. الشيطان عنده، دوما الشيطان عند نية الإنسان يوسوس له. ففي الطاعة الواجبة وفي الفرض الواجب يريد أن يصرفه إلى غير الله تبارك وتعالى، حاول يجعل يرائي فيه، إن أخلص يشغله عنه، فدائما يحاول الشيطان صرفه عنه، إن أحسن فيه يدخله العجب فيعجب بنفسه أن فعل هذا الفعل، إن أداه وانتهى يحاول أن يخرجه، إن كان صدقة من صدقات السر حاول أن يجعلها صدقة من صدقات العلانية، وإن كان صدقة من صدقات السر أو العلانية يدفعه لأن يؤذي من تصدق عليه أو يمن بصدقته فيحبط عمله. هذا حبوط هذا العمل كله من باب النية. فالنية تحبط العمل. لو انت نويت نية لغير الله حبط عمله، سواء كان هذا في الفعل وانت تؤديه او بعد الفعل. فلو انسان لو فعل الفعل العمل مخلصا لله، ثم بعد هذا الاخلاص لله تبارك وتعالى رأى ان يرأي به ويقول فعلت وفعلت افتخارا ويعني جعلا له لغير الله، بهذا هلك عمله. وكذلك الامر، الشيطان كذلك في امر المباحات يصرف عن النية. والصرف عن النية اذا صرف الانسان عن بدء العمل والنية راح منه، ذهب منه اجر هذا العمل، لان لا يؤجر الانسان على المباح الا بنية، والنية تحتاج استحضار. فانت اذا عزمت على امر ان ترد دينا، واجب عليك، واجب على الانسان اذا استدان ان يرد الدين، واجب عليك، والا كان محاسب. لكن من يستحضر النية وأن يفعل هذا لله، وأن الله أمر بهذا، وأن هذا من أداء الحقوق إلى أهلها، وأنه ينوي بهذا يعني ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وإن كان واجب عليه. كذلك في بيعه، في شرائه، في نومه، في يقظته، في فعله، في نفقته على أهله، الشيطان يصرف عن هذا، يصرف الشيطان عن أن يوجد الإنسان هذه النية، وبذلك يذهب العمل ولا نية لك فيه. فقول هذا القائل عالجت كل أمر فما وجدت أصعب من نيتي، هذا حق، هذا حق. هذا إنسان خبير بالفعل بمبنى هذا القلب وبسر هذه القلوب. والإيمان يا إخوة نية وعمل، عمل ظاهر ونية في القلب. والله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب، ينظر إلى القلوب والأعمال، بل يقول سبحانه وتعالى بأن عمل القلب أهم من عمل الجوارح. قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعمل القلب هذا الذي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فينظر إلى القلب والعمل. فالنظر في القلب هو ما الذي حركك إلى هذا العمل، ما الذي بعثك، عملت عمل، ما الذي بعثك إليه، كيف ابتعثت إليه. لأن القلب هو ملك الجوارح وهو الآمر، هو أول ما يأمر الإنسان. فما الذي بعثك؟ فإن كنت ابتعثت إلى هذا العمل مريدا وجه الله تبارك وتعالى محتسبا فيه الأجر والثواب، حصل الخير، هذا خلاص قلب مع الله تبارك وتعالى. وإن كنت فعلت لغير ذلك فلغير ذلك، فأنت ونيتك، فأنت ونيتك. فالهجرة هجرة، الهجرة انتقال، الهجرة انتقال، واحد ينتقل مكان لمكان. ففي إنسان ينتقل مريد وجه الله تبارك وتعالى مهاجر الله ورسوله، هذا وقع أجره على الله، هذا وقع أجره على الله، وأنا وقع يعني ثبت أجره على الله. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومعنى أنه وقع على الله، أنا أصبح حقا على الله، الله يقول هذا حق علي أن أوفيه أجره. وفي إنسان يخرج ويسافر ويتعب مقدار هذا الذي هاجر لله، يمكن أضعاف الأضعاف، لكن ما يأخذ شيء، إما هجرة مأزور فيها وإما أمر مباح لم تكن له نية فيه ضاعت عليه. أما من هاجر وله نية يعني في أمر مباح، هاجر للتجارة، سافر تجارة هذا مباح، سافر للزواج هذا مباح، مباح أن يسافر الإنسان يتزوج امرأة ولا في أقرار. لكن فيه إنسان له نية وإنسان ليس له نية، مؤمن له نية سيؤجر على هذا، يؤجر على هذا السفر المباح لأنه نوى فيه يعني وجه الله تبارك وتعالى أو فعله لله وكانت له فيه نية صالحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا وأن يصلح أعمالنا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إذا فقهنا هذا نفقه قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يقوله ويعلنه، وهو أول المسلمين أعلاهم منزلة صلوات الله وسلامه عليه، وأول المسلمين من هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فهو أول المسلمين على الإطلاق، النبي أول المسلمين على الإطلاق، بمعنى أسبقهم وأعلاهم درجة صلوات الله وسلامه عليه، فهو أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك هو أول المسلمين من هذه الأمة التي سماه الله تبارك وتعالى الأمة المسلمة. فالله قال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياتي لله. الصلاة والنسك هذه العبادة، والحياة والموت الحياة وما فيها. فالحياة فيها طعام وشراب ونوم وقيام. وكان النبي في كل شأن من شؤونه له لي، فلا يأخذ مضجعه إلا يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، فيجعل وضع رأسه على وسادته بسم الله، فله نية عند وضع رأسه وعند قيامه. أيضا يسبح الله تبارك وتعالى ويقول: باسمك اللهم نموت ونحيا، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فهذه نية، نية في هذا وهذا. ويقول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما بولد لا يضره الشيطان أبدا. هذه نية، هذا ذكر ونية عند هذا الفعل. وهكذا كان شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه في كل شؤونه. لا تجد من شؤون الإنسان، شأن الإنسان بدءا بقضاء الحاجة والتنظف والتطهر والأكل والشرب والنوم واليقظة والسفر والإقامة و كل هذا، إلا وللنبي ذكر، وللنبي نية صلوات الله وسلامه عليه. وعلى قدر التأسي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه يكون للمسلم نصيب من هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أمره الله تبارك وتعالى أن يكون هكذا، وأنا أول المسلمين. هذا مع اصطباغ حياة النبي بالذكر الدائم، وأمره صلى الله عليه وسلم العباد بأن يكونوا في ذكر دائم لله تبارك وتعالى، وأن كل انقطاع عن ذكر الله تبارك وتعالى إنما هو حسرة على فاعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون منه لا يذكرون الله إلا كان هذا المجلس عليهم كرة يوم القيامة. وكرة يعني حسرة وندامة، تحسروا وندموا على أن جلسوا مجلسا قاموا فيه لم يذكروا الله تبارك وتعالى. فليكن لنا في كل فعل نية، ولنكن على اتصال دائم بالله تبارك وتعالى، وهذا يعطينا افتقار، الافتقار الدائم إلى الله تبارك وتعالى، والعلم أنه الرب الإله الغني سبحانه وتعالى الذي يعطي ولا يسكنه العطاء. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوجه قلوبنا إليه، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا أقل.